نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بدئها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذه الحلقة، هذا السائل المستمع الكريم فيصل بن حاكم الشمري بعث بسؤال يقول فيه: انتشر في هذه الأزمان وجود بعض الأشخاص الذين يتبجحون ويجاهرون أمام زملائهم، بل أحيانا أمام وسائل الإعلام، بالمعاصي التي يقترفونها، ولهذا الأمر أيضا صور مختلفة ومتعددة وهي المجاهرة بالمعصية. فنرى ونسمع بعض الشباب هداهم الله من يرفع صوت الغناء في سيارته، فما حكم الشرع في هذا الأمر وما توجيهكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين،
اللهم صل على محمد.
أما بعد، فإن الأصل في المسلم هو وجوب الالتزام بهدي كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والأمر على المسلم إذا سمع الأمر من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
أن يبادر إلى تنفيذه ويحذر كل الحذر من مخالفة أوامر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وحذر الله عز وجل من مخالفته، كما في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا ضعف الإنسان أو غلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء، فليستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، لأن ذلك مما يمكنه من الرجوع عن هذا الذنب، لأنه إذا أعلنه فربما صعب عليه الرجوع عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات، يعني المعاصي، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم وهو في الموطأ مرسلا. ومن أقبح ما يقع فيه الإنسان أن يسعى إلى فضيحة نفسه وإلى هتك ستره بإعلانه لفعل المعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. ولا شك أن المجاهرة بالمعصية هي إضرار بالشخص، لأنها تخف المعصية بذلك عليه ويثقل عليه التوبة منها، وهي أيضا إضرار، يعني المجاهرة بالمعصية إضرار بمجتمع المسلمين، لأن الفاحشة إذا انتشرت ربما استمرأها الناس، والله عز وجل توعد الذين يشيعون الفاحشة في مجتمع المسلمين بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والواجب على المرء المسلم الإنكار على من يجاهر بالمعصية حتى لا تفتك بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وما جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لإنكار إظهار المعاصي في مجتمع المسلمين حتى يبقى المجتمع مجتمعا نظيفا خاليا من مخالفة أمر الله عز وجل ومن مخالفة هدي كتابه وهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلىها وكان بعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أخذوا من الماء مروا بمن فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا مثل رائع من النبي صلى الله عليه وسلم يبين به ضرر المجاهرة بالمعصية، وأن على المسلمين جميعا أن يحبوا، وذلك ممثل فيما يقتضي التغيير باليد في ولي أمرهم، أن يهبوا إلى تغيير المنكر إلى إزالته. وهو يدل أيضا على منع المجاهرة بالمعاصي، سواء كان ذلك بكشف الإنسان ما ستره الله عز وجل عليه، أو كان ذلك بإعلان المعصية وارتكابها علنا، فكل ذلك ممنوع وممقوت شرعا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة حسناء من أندونيسيا وهي مقيمة بالمملكة العربية السعودية في محافظة جدة، أرسلت برسالة تقول فيها: أنا والله الحمد مسلمة من أندونيسيا وأخاف على الإسلام، وفي بلادي جماعة أحمدية تتبع خليفتهم ميرزا غلام أحمد متشددين، ومسجدهم مخصوص لهم، ولا يصلون إلا خلف إمام منهم، ويقولون عنا بأن نحن خوارج. أريد رأي فضيلتكم كيف نتعامل معهم، وما رأيكم فيهم، حيث أحيانا بعض أقاربي يتزوج منهم ويدخل في عقيدتهم، وجزاكم الله خيرا.
هذه الفرقة التي تسأل عنها هذه الأخت السائلة هي من الفرق الضالة التي ظهرت في مجتمعات المسلمين حديثا، وهي تسمى الأحمدية أو تسمى القاديانية، ومؤسسها يدعى ميرزا غلام أحمد القادياني. وقد نشأت هذه الحركة في شبه القارة الهندية بدعم من الإنجليز بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم. هذه الحركة أو هذا الفرقة الضالة لها معتقدات فاسدة. أول هذه المعتقدات يقولون أن النبوة لم تختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المعتقدات أيضا أن زعيمهم غلام أحمد يعتقدون أنه نبي مرسل، وأن جبريل عليه السلام نزل بالوحي عليه، كما يعتقدون بأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا، ويعتقدون أيضا أن لهم كتابا اسمه الكتاب المبين، وأنه منزل من الله عز وجل وهو غير القرآن. وكل هذه المعتقدات لا شك أنها ضلال وكفر مبين، ولا يجوز للمسلمين أن يقروا هذه الأفكار بل ينكروا على أصحابها، ومن أخذها أو اعتنقها فهو كافر، لأنه أخذ بأفكار ومعتقدات مخالفة ومصادمة لشريعة الإسلام، ولا يحل الانتقال إلى دينهم أو الدخول فيه، ومن فعل ذلك فهو مرتد عياذا بالله، كما لا يحل تزويجهم ولا الزواج منهم لردتهم. وعلى المسلمين التحذير منهم ومن أفكارهم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض بعث برسالة عبر بريد البرنامج ضمنها جملة من الأسئلة. من أسئلته يسأل ويقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كفارة ذلك؟
الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأنه حلف بغير الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو حديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وهذا كله يبين خطورة الحلف بغير الله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وأن الحلف بغير الله أو بغير اسم من أسماء وصفة من صفاته أنه لا شك معصية كبيرة، وأن على المسلم أن يبتعد عنها وأن يجتنبها ولو كان المحلوف به نبيا مرسلا أو إنسانا صالحا. لا يجوز أبدا الحلف بغير الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يسأل ويقول: هل يجوز التمسح بالكعبة المشرفة أو بشيء من الحرم المكي أو المدني؟
لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية التمسح بجدران الكعبة، إلا ما ورد من مسح الركن اليماني والحجر الأسود عند الطواف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالواجب على المسلم هو الاتباع، فلا يجوز تمسح بجدران الكعبة إلا ما ذكر، ولا بشيء أيضا من أروقة المسجد الحرام، ولا أيضا بشيء من جدران المسجد النبوي، لأن ذلك كله لم يرد. والأصل في العبادات هو التوقيف، بأن لا يعمل الإنسان منها إلا ما جاء له دليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث يقول: ما معنى قول الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى؟
نعم، قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، يقضي بأن هناك اختلاف بين المرأة والرجل، فكما يختلفون في التركيب البدني فكذلك أيضا هناك اختلاف في القوة وتحمل بدن في الجلد، في أيضا أن المرأة تغلب عاطفتها عقلها والرجل بخلاف ذلك، فالذكر ليس كالأنثى. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمعة سين عين من الرياض بعثت بسؤال تقول فيه وتسأل عن حكم استخدام مبيض للجسم وذلك للتزين للزوج.
تجمل المرأة لزوجها مشروع، والأصل في استعمال المبيضات الحل والإباحة، لكن على المرأة التحقق من عدم ضرر هذه المبيضات على بشرتها، لأنه لا يحل للمرء المسلم أن يستعمل ما فيه ضرر عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بتاء عين فاء بعث برسالة يسأل فيها ويقول: الصلاة في مسجد قباء تعدل العمرة، فهل من الجائز أن يهب الإنسان ثواب هذه الصلاة إلى أحد أقاربه؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاتيان إلى مسجد قباء والصلاة فيه، وأن من صلى فيه فكأنه قد أدى عمره. وسؤال السائل: هل يجوز إهداء ثواب هذه الصلاة التي كأجر عمره لمن يحب من أقاربه؟ والجواب نقول: لا، لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن هذا صلاة، والأصل في إهداء القرب المنع، كما قلنا العبادات توقيفية ولا يشرع منها إلا ما دل الكتاب والسنة على جوازه. وقد جاءت السنة بوصول الثواب إلى الميت في بعض الأحوال كالصدقة عنه وكالدعاء له وكالحج عنه، وما ثبت فيه الدليل فنعم، وأما ما لم يثبت فيه الدليل فهو غير مشروع حتى يقوم الدليل على مشروعيته. ومن ذلك إهداء ثواب الصلاة، فلا يجوز الإنسان أن يصلي صلاة في قباء أو في غيرها ويقول أهدي ثوابها إلى فلان، بل يصلي هذه الصلاة لنفسه وثوابها لنفسه، ولا يجوز إهداء هذا الثواب لهذه الصلاة لغيره من أقاربه ومن أحبائه أو أي صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع باخت بن ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة بعث للبرنامج بجملة من الأسئلة نستعرض منها هذا السؤال الذي يقول فيه: في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وأعطى أبا طلحة الأنصاري نصف شعره والنصف الآخر فرقه صلى الله عليه وسلم بين الحاضرين، وسؤالي: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة بذلك النصف وجزاكم الله خيرا؟
ثبت في حديث مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره بمنى فرق شقه الأيمن على أصحابه الشعرة والشعرتين، وأعطى أبا طلحة الشق الأيسر كله. وسؤال السائل عن تخصيص أبي طلحة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشق من الشعر، هل له وجه؟ ونقول: هذا فضل الله عز وجل على أبي طلحة، وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: الدين جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أشكل علي عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين، فما التوجيه بارك الله فيكم؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا الحديث فيه دليل على أن من كان ذو مكانة في قومه فإنه لا يصلي على صاحب الدين، وليس ذلك منعا من الصلاة عليه مطلقا، بل يصلى عليه من سائر الناس. وأيضا هذا الرجل الذي ترك الصلاة عليه يدعو له. وإنما المقصود من ترك الصلاة ليس انتقاصه، وإنما المراد، وهذا هو موضع السؤال، لتحريص الناس ولحظهم على وفاء ديونهم في حياتهم، وعلى مسارعة ورثته في وفاء دينه بعد وفاته فورا متى ما كان الدين حالا. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه على المسلم أن يحرص من التخفيف من الديون التي لا حاجة له بها، حتى إذا وافته المنون فإذا ذمته خفيفة من الديون. ومما يسف له أن الناس في هذا العصر أصبحوا يثقلون أنفسهم بالديون التي لا حاجة لها في كثير من الأحيان، فالواجب على المسلم التخفيف على نفسه من الدين، لأن الدين آثاره سالبة على الإنسان في دينه ودنياه. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يسأل ويقول: هل يسن للعمرة طواف وداع وجزاكم الله خيرا؟
لا يسن للعمرة طواف وداع، بل من اعتمر فإنه وأكمل عمرته وأراد الخروج من مكة فإنه لا طواف عليه، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أراد أن يطوف للوداع للعمرة احتياطا فإن هذا حسن. نعم.
المستمع فيصل من جدة بعثها بسؤال عبر الفاكس يقول فيه: ما حكم المسلم إذا أتى للصلاة والإمام ساجد أو بين السجدتين، هل يلتحق بالصلاة؟ حيث أنه بعض الأشخاص لا يدخلون في الصلاة بل ينتظرون الإمام ليرفع للركعة التالية.
نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة المسلم يدخل مع الإمام في أي حال وجده عليها، سواء وجده راكعا أو ساجدا أو جالسا للتشهد، ولا ينتظر حتى يقوم للركعة، بل يدخل معه حيث وجده. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم صبر تقول في سؤالها: أنا مصابة بالوسواس، وإذا أردت الوضوء أحلف وأقسم أن لا أكرر ثم أكرر هكذا في كل وقت منذ سنين عدة، ما هي الكفارة جزاكم الله خيرا، وما توجيهكم بارك الله فيكم؟
المرء المسلم لا شك أن عليه القيام بما أوجب الله عز وجل عليه من وضوء وصلاة، وأن يؤديها على الوجه المشروع، وأن يبتعد عن الوساوس وأسبابها، لأنها من تسليط الشياطين على الإنسان، والإنسان عليه أن يعمل كل ما من شأنه أن يصد هؤلاء الشياطين من التسلط عليه، فيرده، وذلك بالعزم أداء الوضوء مثلا كما في حال السائل على الوجه المشروع، ولا يلتفت لإعاقة الشيطان وتلبيسه بأنه لم يتوضأ، لم يسبغ الوضوء، نسي كذا إلى آخره. فأولا عليها معالجة حالة الوسواس بالعزم والجزم بأداء الوضوء على وجه المشروع وعدم الالتفات لأي وسوسة. وأما إقسامها وتكرار القسم ألا تفعل مثلا ما يؤدي أو يؤيد الوسواس وكررت ذلك مرات كثيرة، فإنه يكفيها عن ذلك جميعه كفارة واحدة إذا لم تكفر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. نسعد بتواصلكم مع البرنامج عبر إرسال الرسائل القصيرة SMS على رقم الجوال 0534700700 أو عبر الفاكس 01-405-7557 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج azah22@gmail.com. ختاما تقبلوا تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.